سورة الروم مناسبة تمام المناسبة لختام سورة العنكبوت، فإنه في سورة العنكبوت ختمت بقوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله سبحانه وتعالى يهدي من جاهد في سبيله وحرص على إقامة الحق. وفي أول هذه السورة بيّن الله جل وعلا أن الروم ستغلب، ثم من بعد ذلك ستغلب، وكان المؤمنون يتمنون أن تغلب الروم الفرس، لأن الروم أهل كتاب والفرس وثنيون ليس عندهم كتاب، وأهل الإيمان يفرقون بين الناس ولو كانوا كفارا، لأن من كان عنده بعض الحق خير ممن ليس عنده شيء من الحق. ولذلك قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، يعني البضع يكون من 3 إلى 9. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لما غلب الفرس الروم فرح المشركون بمكة وأظهروا يعني العلو على المؤمنين، فأنزل الله هذه الآيات، وكان المشركون يستغربون كيف أن القرآن يتنبأ بنصر الروم، فنصر الله عز وجل الروم، وكان في ذلك دلالة على مصداقية هذا الكتاب. والسورة كلها تتحدث عن ما تتحدث عنه السور المكية من الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالبعث، وأن من استمسك بأمر الله عز وجل نصره الله جل وعلا. هذا حديث هذه السورة العظيمة من أوله إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي سورة لقمان. هذه السورة سورة مكية، وهي أيضا مفتتحة بقوله ألف لام ميم. والسور المفتتحة بألف لام ميم 6: سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وتسمى عند العلماء باللواميم. وهذه السورة ظاهر فيها أنها تؤكد على أمر الحكمة، فقد جاءت بالحكمة، وافتتحت بقول الله عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، فذكرت بعد ذلك أفعال الحكيم، كونه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وأنه لا يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ولا يولي عن آيات الله مستكبرا كأن لم يسمعها. ثم ذكرت نموذجا للحكمة في لقمان، هذا الرجل الصالح الذي لم يكن نبيا وكان رجلا نوبيا في عهد داود عليه الصلاة والسلام، وقد آتاه الله الحكمة فكان ينطق بها ويفعلها. والحكيم كما يقول العلماء هو الرجل الذي يصيب في القول والفعل، فمن أصاب في القول والفعل فهو الحكيم. وليست الحكمة مقصورة على يعني الإتيان بالشيء المناسب في الوقت المناسب أو وضع الشيء موضعه، بل حتى في عمل الإنسان وفي اعتقاده وفي كلامه، كل ذلك داخل في ميدان الحكمة. ذكر الله نموذجا عظيما للحكمة في لقمان، قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وهذا يدل على أن الحكمة من الله، يؤتيها من يشاء من عباده، وعلى الإنسان أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يؤتيه الحكمة. ثم بيّن اقتران الحكمة بأمر وهو الشكر، فالشاكر هو الذي يرزق الحكمة، قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وذكر الله عز وجل كيف اللقمان من حكمته أنه وعظ ابنه، قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فأول ما يبدأ به وتعرف به حكمة الإنسان أن يكون إنسانا موحدا لله جل وعلا، وأن لا يضع عبادته وعبوديته لغير الله جل وعلا. ثم ذكر الله بعد ذلك الوصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا من الحكمة، وهو أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة، وتعلم أنه مطلع عليك، عالم بك، لا تخفى عليك عليه من شؤونك خافية. ومن امتلأ قلبه بهذا صار أكثر الناس استقامة على الطريق، إذا راقب الله في كل تصرفاته وأعماله. بعد ما انتهى من تأسيس الاعتقاد في النهي عن الشرك والتذكير بما يجب لله من الحق، بدأ بالأوامر والنواهي، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولاحظ كيف الحكمة في ترتيبها، أمره بإقام الصلاة، ثم أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الصبر على ما يصيبه، لأنه قل أن يأمر إنسان بالمعروف ينهى عن المنكر إلا ولا بد أن يصيبه شيء من الأذى الذي يكون من الناس. إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها لأنها عظيمة القدر عند الله عز وجل. وبعد ما انتهى من الواجبات انتقل للآداب والأخلاق، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك يعني لا تمله كبرا، تصعير الخد هي إمالته على وجه الكبر والعلو على الخلق. ولا تمشي في الأرض مرحا، تمشي مشية الفرح البطر الذي لا يتذكر الآخرة ولا يخاف من الله عز وجل ولا يتواضع لعباد الله. واقصد في مشيك، امشي مشيا قصدا، لا السريع الذي يعاب على الإنسان ويخل بوقاره، ولا البطيء الذي يدل على تماوته. اقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك فوق الحاجة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه هي خلاصة ما جاء في هذه القصة، قصة لقمان الحكيم، وما أوصى به ابنه، فهي نموذج من نماذج الحكمة التي تحتذى. وسارت السورة في بقيتها في الدلالة على الله عز وجل وتوحيده وبيان حقه جل وعلا الذي يعتبر هو أساس الحكمة وأصلها، وختمت بقوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الخمسة هي خمس، هي مفاتيح الغيب المذكورة في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا هذه الآية في سورة لقمان، ثم بعد ذلك سورة السجدة، وتسمى سورة السجدة لأن فيها سجدة، وتسمى ألف لام ميم السجدة لتكون مخالفة لقول لسورة فصلت التي هي حاميم السجدة، وتسمى ألف لام ميم تنزيل لأنه لا يوجد في القرآن ألف لام ميم تنزيل إلا هي، وتسمى أيضا سورة المضاجع لقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأيضا يسميها بعض العلماء السورة المنجية لحديث ورد في كونها من أسباب نجاة الإنسان من عذاب الله عز وجل. وهذه السورة تتميز بأنها تقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، يقرأها الإمام مع سورة الإنسان. والحكمة في قراءتها يوم الجمعة أنها فيها التذكير بخلق الإنسان، بداية خلقه وبعثه، وكلاهما مما حدث في يوم الجمعة. فآدم خلق يوم الجمعة، نفخت فيه الروح أصر يوم الجمعة، والبعث أو يوم الساعة سيكون يوم الجمعة. ولذلك تقرأ هاتان السورتان لأن فيهما التذكير ببداية خلق الإنسان وبداية بعثه. انظر مثلا في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذه بداية خلق الإنسان، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وهذه فيها ذكر الآخرة أو البعث بعد الموت. والسورة تتحدث عما تتحدث عنه السور المكية من التعريف بالله جل وعلا وبيان توحيده والإيمان باليوم الآخر والفرق بين العاملين والمستنكفين عن طاعة الله جل وعلا. يقول الله في حق أولئك: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ثم يذكر الصنف الآخر وهم الذين استجابوا وآمنوا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ثم وصفهم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني مع شدة حاجتها إلى المضاجع فإنها تتجافى عنها، أي تتباعد طلبا لما عند الله عز وجل. يقول: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يخافون من شيء ويطمعون في شيء آخر، فالذي يخافون منه هو النار والذي يطمعون فيه هو الجنة. ما أقامهم في ظلمة الليل وجعلهم يبتعدون عن فرشهم ومحل شهواتهم إلا هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين قال الله فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. طيب ماذا لهم يا ربنا؟ اسمعوا الجزاء يا إخوان، جزاء مفرح جدا. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كما أنهم تركوا قرة العين بالنوم والتلذذ بما في الفراش، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم قرة العين يوم القيامة. فقرة العين يا إخواني ستكون لأولئك الذين تركوا قرة العين من أجل الله، جزاء من جنس العمل. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أحد يعلم ولا أحد يستطيع أن يتصور ماذا أعد الله لأولئك الذين تركوا شهواتهم وملذاتهم وراحة أبدانهم من أجل ربهم، يدعونه خوفا وطمعا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا كذلك. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما تركوا قرة العين نعطيهم قرة العين، تقر عيونهم بشيء لا يتصورونه ولا يتوقعونه ولا يدور في خلد أحد مهما بلغ من سعة الخيال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لو تجلس أنت ومئة من أصحابك من المفكرين تقول حاولوا أن تتخيلوا كيف سيكون النعيم الذي في الجنة، فإن كل خيالهم لو جمع لا يمكن أن يبلغ شيئا مما في الجنة، لأن الذي في الجنة فوق الخيال كله. فالأمر يا إخواني في الجزاء أعظم أعظم بكثير مما يتوقعه أي إنسان، ولذلك عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير البليغ الذي يرويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، يعني المآب والمآل والمقام والمقر، نزلا بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم التي أسلفوها في الدنيا، وأما الذين فسقوا فمهواهم النار، نسأل الله العافية والسلامة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال العلماء: العذاب الأدنى يراد به عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أو العذاب الذي سيكون لهم في الدنيا من الجوع والضر والبلاء. ثم بعد ذلك تأتي سورة الأحزاب وقد افتتحت بقول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. هذه السورة كانت طويلة جدا حتى قال أبي بن كعب: إن كانت لتعدل سورة البقرة، بينما هي الآن في 75 آية أو 73 آية، وتسمى سورة الأحزاب، وهذا اسمها المشهور، والسبب أن الله عز وجل ذكر فيها قصة غزوة الأحزاب عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه السورة افتتحت بقوله: يا أيها النبي. والسور التي افتتحت بقوله: يا أيها النبي، كم هي؟ الأحزاب والطلاق والتحريم، في شيء غيرها؟ ثلاث سور. ولذلك بعض الناس يسمي هذه السورة سورة النبي. لماذا؟ لأن هذه السورة اختصت بذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يذكر في سورة أخرى في القرآن. اسمعوا، يقول الله له: يا أيها النبي، أولا خاطبه، افتتح السورة بخطابه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله. ثم يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم. وهذه نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مدعيا لزيد أو متبنيا لزيد ابنا له على عادة العرب في الجاهلية، فأبطل الله التبني بهذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه، هذا حق أزواجه، أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وما جمع أولو العزم من الرسل إلا في هذه السورة وفي سورة الشورى. قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. انتبهوا لهذه الآية يا إخواني، هذه الآية مما يخيف، لأنه في يوم القيامة سيسأل الصادق عن صدقه، يعني لن يترك أحد، كله سيسأل، يعني لن يسأل عن المكذب أو الظالم أو الكافر المشرك، لا، حتى الصادق يسأل عن صدقه، والمظلوم يسأل عن مظلمته. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني يؤتى بالموؤودة، هذه الطفلة الصغيرة التي قتلت أو دفنت وهي حية يؤتى بها، لماذا وؤتي؟ فتقول يا رب سلم أو وأدني، سلم قتل. فإذا كان الصادق والمظلوم سيسألان ما ظنك بالظالم والباغي والمعتدي والأفاك والأثيم والكافر، من باب أولى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل بلغت، فيقول يا رب نعم بلغت، يقول من يشهد لك، فتشهد له أمته، نشهد يا ربنا أن هذا النبي قد بلغنا البلاغ المبين، ويشهد له إخوانه من الأنبياء، ما في أحد سيسلم من السؤال. ثم ذكر الله غزوة الأحزاب، كيف أن الله عز وجل نصر نبيه نصرا عجيبا عندما تكالب عليه الأحزاب وأطافوا به وكادوا أن يهلكوه هو وأصحابه، أطافوا به من كل جانب، فنصره الله بجندي واحد من جنوده، ما هو؟ الريح. ولذلك قال مذكرا بهذه النعمة على رسوله ومبينا عظمة هذا الرسول عنده، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار تدور في محاجرها من شدة الخوف وبلغت القلوب الحناجر، يعني قلوبكم ارتفعت حتى وصلت إلى حناجركم من شدة ما أصابها من الهلع وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. استمرت السورة تذكر هذه القصة العظيمة وهي غزوة الأحزاب إلى أن ذكر الله فيها قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كيف صدقوا؟ يعني أبانوا لله عن صدق إيمانهم، فكانوا عاهدوا الله على السمع والطاعة والبذل وعلى نصرة نبيه في السراء والضراء فصدق. ومنهم طلحة بن عبيد الله الذي بايع وأسلم إسلاما حسنا، ولما جاء غزوة أحد وقف كالدرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه بجسده، وهذا شيء لا يكاد يصبر عليه أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل صدق الله ما عاهد عليه فقضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. لماذا؟ لأنه وقف موقف لا يستطيع يصبر عليه أحد، يعني لأن تقف فتقتل أفضل من أن تقف هكذا بصدرك عاريا ليكون درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السهام تنغرس فيه من يمين ويسار وأن ثابت لا تتحرك ولا تتزلزل. قال وما بدلوا تبديلا، ما غيروا شيئا مما عاهدوا الله عليه. بعد ما انتهى من هذا جاء إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه، ما هو حقه على أزواجه؟ قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. من كانت منكن تريد السعة في الرزق وبيت حسن وأشياء جميلة وكذا فهذه لا يمكن أن تبقى معي، لأني أنا ما جئت لعمارة الدنيا، أنا أمتعها متاعا حسنا وأسرحها سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالين أمتعكن فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم لما انتهى من هذا جاء إلى قصة التبني وهي قول الله عز وجل أو قبلها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني هذا حقه في السمع والطاعة، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم جاء إلى حقه عليه الصلاة والسلام أو أمر الله له أن ينتفي من متبناه انتفاء عمليا، ما هو فقط أن يقول للناس ترى زيد هذا ابن حارثة وليس ابن محمد، لا، أرأيت هذه المرأة التي طلقها تزوجها يا محمد، كيف هذه زوجة متبناي وهذا شنيع عند العرب، تزوجها تزوجها حتى يبطل التبني ولا يقال أن هذا كان والد لفلان، أو خلاص انتهى كأنه أجنبي تماما عنه، وكان هذا شديد على رسول الله ومع ذلك سمع وأطاع. ولذلك في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما هو الذي أخفى في نفسه؟ أخفى في نفسه أن الله أخبره أنه سيكون زوجا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد يخبر أحدا بذلك، يتمنى أن الله ينسخ ذلك عنه ويعفيه من هذا الأمر، فالله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، الزواج وين تم؟ في السماء فقط زوجناك، ولذلك دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير عقد ولا شهود ولا ولي، لأن الزواج من السماء انتهى خلاص، ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسمع ويطيع. ثم قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك مبينا ماذا له من الزوجات، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وماذا ما هو حق ما له على زوجاته، حتى القسم ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، من حقه على زوجاته أنه لا يجب له لا يجب عليه حق لهن بالقسم، ولذلك قال الله له ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني إن شئت أن تضم هذه إليك تجعل لها ليلة وهذه ما تجعل لها ليلة من حقك يا محمد، حتى لا يضيق صدره في قضية العدل بينهم. ولكنه عليه الصلاة والسلام مع أن الله خيره وأباح له أن يفعل ما يشاء، ماذا كان يفعل؟ كان يقسم بينهن بالسوية. ثم ذكر الله من حقوقه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء، غير ناظرين نضجة، يعني ما تدخلوا مبكرين، ادخلوا عندما يقال لكم تفضلوا. بيت النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كله مترين في ثلاثة، الصحابة يرغبون في الجلوس مع رسول الله، فإذا دخلوا ضاق عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أهله البيت، فنهاهم الله أن يدخلوا إلا أن يؤذن لهم إلى طعام غير منتظرين نضجة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي إيش؟ فيستحيي منكم، ما يستطيع يقول لكم قوموا، والله لا يستحي من الحق. ثم جاء إلى حقوق زوجاته وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم إيش؟ أن تؤذوا رسول الله. شوف كل السورة تدور حول حق النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن أذاه،